بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
سؤال قبل أن نبدأ، على شرط البخاري إيش معناه؟ يعني الحديث يكون أخرجه البخاري، مثلا البخاري روى عن رواه معينين عن فلان وفلان وفلان، فإذا رأينا حديث خارج صحيح البخاري ما أخرجه البخاري وسنده، يعني عبارة عن نفس هؤلاء الرواة الذين إيش في أسانيد البخاري، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما يكتفى بمجرد يعني أن يكون فلان وفلان وفلان، يعني قد يكون البخاري مثلا أو نقول الحديث الذي هو خارج البخاري مثلا يعني فيه الرواة كلهم موجودين في صحيح البخاري لكن متفرقين، مثلا نفس الرجال موجودين في البخاري، يعني إذا تأمنت في رجال السند قلت هذا من رجال بخاري هذا من رجال بخاري كلهم. طيب، لكن هذا واحد ما يكفي. ما الشرط الثاني؟ أن يكون يعني كل رجل روى يعني عن يعني شيخه، وهذه السلسلة بذاتها موجودة عند البخاري. كيف؟ يعني مثلا إذا كان مثلا يعني محمد روى عن الحسن، محمد ابن فلان أخرجه البخاري، والحسن ابن فلان أخرج له البخاري موجود، لكن ما توجد رواية في البخاري محمد عن الحسن مثلا، فنقول هذا ليس على شرط البخاري. لابد يكون حتى تسلسل الرواة يعني موجود في البخاري، عرفت؟ فإذا وجد هذين الأمرين فنقول هذا حديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما إذا كان اتفق على سند وكذلك. يعني لماذا؟ لأن أحيانا مثلا يكون راوي مثلا هو من رواة البخاري وشيخه من رواة البخاري، لكن البخاري تعمد ما أخرج رواية هذا الراوي عن شيخ فلان، روى مثلا رواية تلاميذ أخر عن هذا الشيخ، وهذا التلميذ بالذات أخرج له في مواضع أخرى ليس عن هذا الشيخ بالذات. لماذا؟ لأن يعرف البخاري أن رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ فيها نظر مثلا، عرفت؟ ف يعني ما يقال هذا على شرط البخاري إذا ما أخرج البخاري فلان عن فلان، فلا بد أن يكون الرجال نفسهم موجودين في البخاري، ثم كذلك ترتيب السلسلة نفسها يعني يكون على يعني موجود كذلك. أنا سبحان الله ما اشتهت يعني أن أبحث عن الأمثلة، تذكر يعني في كتب المصطلح الواسعة يعني موجودة، وإن كان حتى هذا وقع في شيء من الخلاف. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، نجعلها خالصة لوجهه الكريم جل وعلا، ونواصل مذاكرتنا الإخوة لكتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. بعد أن انتهى بن حجر رحمه الله تعالى من تعريف الحديث الصحيح والحسن، قال: وزيادة راويهما مقبولة، يعني زيادة راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، يعني من الراوي تام الضبط والراوي ماذا؟ خفيف الضبط. زيادة راوي تام الضبط وكذلك خفيف الضبط، زيادة راويهما مقبولة، يعني هذا هو الأصل، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، إلا إذا خالف يعني نافت هذه الرواية رواية الثقات، فتكون هذه الزيادة مردودة وشاذة. هذا ما ذكره ابن حجر هنا باختصار في زيادة الثقة. ويمكن أن يحمل كلام ابن حجر هنا، أو إذا أردنا أن يعني نقبل مثل هذا الكلام، أن نقول الأصل في زيادة الثقة القبول، إذا نظرنا الإخوة إلى الاختلاف اليسير الذي يكون في ألفاظ الحديث، تجد الأحاديث يكون فيها أحيانا بل كثير يعني ما يوجد زيادات لا تؤثر في الأحكام، ويعني أحيانا تكون إذا نقل حديث طويل أو قصة فهذا يزيد كلمة، هذا يزيد جملة، يختلف الرواة في هذا. فنعم مثل هذه يعني الزيادات في الأحاديث يعني لا يتكلم عليها هنا أهل العلم أهل المصطلح في هذا المبحث، وإنما يتكلمون مثلا عن حديث وزاد فيه يعني يرويه ثقات بلفظ، ويأتي واحد ويزيد لفظ معين، وأحيانا يكون له تأثير في الحكم. فهذا المبحث الإخوة زيادة الثقة، الأصل فيه والله أعلم كما يعني يذكر كثير من أهل العلم وعليه جرى عمل المتقدمين من النقاد، أنه يرجع فيه للقرائن، يرجع فيه للقرائن، ولا تقبل زيادة الثقة مطلقا، ولا ينظر فيه للمعنى أنه إذا كانت منافية تقبل وإذا لم تكن منافية، إذا كانت منافية لا تقبل. يعني ابن حجر ذكر هنا ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، لكن في الحقيقة عمل النقاد ليس على هذا، تجد يعلون الحديث يقول هذه زيادة شاذة أو معلولة وما تكون منافية، بل مجرد زيادة في الحديث يعني قد يستفاد منها حكم زائد ليس فيها مخالفة، ومع ذلك يردونها، وإنما ينظرون في القرائن كما عرفنا في عملهم عموما، ينظرون هذا الراوي يعني يتفرد بزيادة أو خالفه باقي الثقات ما ذكروا هذه الزيادة فيعلون الحديث. مثلا نأخذ مثالا على هذا، حديث أبي قيس عن هزيل ابن شريح عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، حديث أبي قيس عن هزيل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، شككت أنا مكتوب عندي أن علينا الحديث على السريع، اسمحوا لي بس شوف، هو عند أبي داود مسح على الجوربين والخفين ولا على الجوربين والنعلين، ما عندكم؟ ما أدري نقلت على السريع نشوفه. طيب نعم تمام، النعلين، هذا الحديث عند يعني أبي داود 159، حديث هزيل بن شريح يروي عنها يعني أبو قيس عن هزيل بن شريح عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. فإذا نظرت إلى يعني سند الحديث يعني الرجال ثقات، ولذلك يعني صححه يعني بعض المتأخرين، صححه الشيخ الألباني وغيره، لكن يعني انظر إلى المتقدمين ماذا يقولون فيه. يقول ابن المديني: حديث المغيرة رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه زيل بن شريح، إلا أنه قال ومسح على الجوربين وخالف الناس. وخالف الناس. الآن قد يقول قائل: وين المخالفة؟ ما في منافاة. هذا قال المسح على، قال مسح على الخفين، الناس قالوا، الثقات قالوا مسح على الخفين، وهذا هزيل قال مسح على الجوربين. هناك يعني مجرد زيادة ليست منافية، هذا حكم زائد. لكن كما عرفنا الإخوة المتقدمون ما ينظرون إلى كون الزيادة منافية أو غير منافية. فتأمل كيف أعل هذا الحديث، يعني الآن من وين، من أين أتى هزيل بن شريح بهذه الزيادة الجوربين والنعلين؟ وعامة يعني الثقات يروون عن المغيرة بن شعبة بالمسح على الخفين. قال ابن معين: الناس كلهم يرونه المسح على الخفين غير أبي قيس، يعني الراوي عن هزيل، يعني هذا تفرد به أبو قيس عن هزيل. قال النسائي في الكبرى: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، والله أعلم. مسلم رحمه الله يقول: أبو قيس وهزيل لا يحتملان هذا، يعني أصلا يعني ما يحتملان مثل هذا التفرد، مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة. وهكذا أبو داود رحمه الله لما أخرجه في السنن يعني قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال أبو داود: روي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء. ذكر أن هذا المسح الجوربين إنما ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت على عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ هنا يعني، وكذلك يعني أعل هذا الحديث الإمام أحمد، فتجد الآن عامة المتقدمين يعلون الحديث. فلا يمكن أن نرد هذا الإعلال بمجرد أن هزيل ثقة أو صدوق ونمشي الحديث ونقول يعني الزيادة من الثقة مقبولة وليس في هذا مخالفة، فهذا يعني يخالف عمل النقاد. ولذلك الإخوة يعني هناك يعني أمثلة كثيرة في هذا، يعني في زيادة الثقة، وهذا مبحث مهم جدا، لأن كثيرا من الأحكام يقع الخلاف فيها على زيادات للثقات. ثقة يزيد في الحديث شيئا، فإذا صححت الزيادة ستقول بهذا الحكم، وإذا لم تصححها لن تقول به. المسألة الفقهية ترجع إلى مبحث زيادة الثقة، يعني مثل يعني رفع اليدين في غير المواضع الأربعة مثلا، جاءت بعض الزيادات عن بعض الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا سجد مثلا، لكن تجد عامة الرواة ما يذكرون رفع اليدين في هذا الموضع إذا سجد مثلا، ومثلا المسألة المعروفة في تحريك السبابة، زائدة بن قدامة يعني زاد هذه اللفظة، قال يحركها، يدعو بها يحركها، ويرويه تقريبا 10 من الثقات ما يقولون يحركها، يقولون يشير بها، يشير بها. لا ما نتكلم من ناحية الفقهية، لكن يعني الآن 10 يقولون عن الشيخ يشير بها، ويأتي يعني تلميذ أيضا زميل لهم يقول يحركها. ففي الغالب أن يكون الوهم من هذا التلميذ، أو رواها مثلا بالمعنى، أو يعني فقال يحركها، وإلا فاللفظ الثابت عن الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها. وذلك أشار ابن خزيمة إلى تفرد زائدة بهذا الحديث. وهكذا يعني، وإن كان يعني سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تحريك الإصبع هكذا فقال ذلك الإخلاص، قد هذا الأثر يشير بأن التحريك معروف عند الصحابة، لكن أنا أقصد من ناحية يعني الحديثية، فهذا يعني مما تعل به الأحاديث والزيادات. وهكذا يعني زيادات كثيرة تراجع مسألة وضع اليد على الصدر، هذه جاءت أيضا عن يحيى القطان، وغالب الرواة لا يذكرونها، لذلك يعني ذكر الترمذي أن هذا واسع وجاء عن السلف رحمهم الله تعالى، وضع اليدين على السرة أو فوق السرة أو تحت السرة، كله واسع كله وارد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم موضعا، لم يرد موضع معين في وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا أقرب والله أعلم، لأن بالفعل تجد غالب الرواة إذا رووا الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى ما يذكرون على صدره، على بحث يعني فيها طويل، لكن فتجد أن هذا المبحث مهم جدا. وذلك يعني ابن حجر له كلام يعني أكثر تحريرا من هذا إذا توسع في الكلام، يعني يقول في النكت: فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا، حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك. يعني مثلا عندك جبل من جبال الحفظ مثلا شعبة أو غيره، ويخالفه 3-4، قد يكون هذا بقوة حفظه، وما تستطيع أن تقول هذه الزيادة التي زادها شاذة، مع أنه أحيانا يستنكرون ويشددون زيادات بعض الثقات الأئمة بقراء يعرفونها. قال: فإن كانوا أكثر عددا منه، أو كان فيهم من هو أحفظ منه، أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا، فإن قال زيادته لا تقبل. قال: وهذا يعني مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق، والله أعلم. يعني ابن حجر يقول نفس يعني يرد على من يقول أن الزيادة مقبولة مطلقا، الأصل فيها أن تقبل إلا إذا خالفت. يعني هذا هو يعني الذي عليه النقاد، أنهم ينظرون إلى السند وينظرون إلى يعني القرائن، فإذا تفرد هذا الثقة وخالفه أكثر الثقات لم يزيدوا هذه الزيادة، يعني في الأصل أنهم يقولون عنها أنها يعني شاذة أو مردودة. وفي الحقيقة مبحث زيادة الثقة هناك مباحث في علم المصطلح الإخوة كلها في الحقيقة من باب واحد، ما يختلف فيها الحكم، وإن جاءت متفرقة في كتب المصطلح، مثل أو هذه المباحث: مبحث العلة، الحديث المعلول أولا، ثانيا الشاذ والمنكر، ثالثا زيادة الثقة، رابعا مبحث تعارض الوصل والإرسال، إذا جاء الحديث مرة مرسل ومرة موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعارض الوقف والرفع، جاء الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الطرق أنه موقوف. هذه المباحث كلها، مبحث العلة والشاذ والمنكر وزيادة الثقة وتعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع، هذه المباحث كلها في الحقيقة من باب واحد، قاعدتها واحدة، وهي النظر في ماذا؟ في يعني المخالفة بين الرواة، يعني النظر أقصد يعني في الرواة أنفسهم، هل يعني الذي مثلا أرسل أكثر، أو الذين وصلوا الحديث أكثر، هل الذي أرسل أحفظ ممن لم يرسله، هل الذي زاد هذه الزيادة أوثق، أكثر عددا، فينظرون إلى السند نفسه ويحكمون، مع طبعا النظر إلى قرائن قد تكون في المتن، قد يعني قرائن يعني في كل حديث، لكن يعني هذا هو الأصل من النظر في القرائن ويعني حال الرواة حفظا وإتقانا وكثرة من حيث العدد. فهذا كله باب واحد، لكن إذا نظرت إلى يعني الكتب التي في المصطلح تجد يعني شيء من يعني اللبس مثل هذه المباحث. فإذا جئت زيادة إلى باب زيادة الثقة يقولون مقبولة، إلا إذا نافت يعني الحديث أو الزيادات الأخرى، إلا إذا كانت منافية فلا تقبل، يعني يضعون لها حكم مستقل يتعلق بالمتن نفسه. وما يذكر هنا يعني كما في المتن هنا ما ذكر أن الأمر يرجع إلى يعني الرواة، وإن كان ابن حجر ذكر هذا في النكت. ثم في باب العلة تجدون أنهم يقولون العلة هذه ينظر فيها للقرائن. ثم في باب الوصل والإرسال بعضهم يرجح الوصل مطلقا. لماذا يقول هذه زيادة؟ الذي أرسل يعني ما ذكر الصحابي، الذي وصل الحديث قال عن أبي هريرة فهذه زيادة، والزيادة من ثقة مقبولة، فيرجحون الوصل مطلقا. وهذا يعني رجحه ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، وإن كان هذا يخالف تماما عمل النقاد، بل حتى ابن حجر رحمه الله تعالى كثيرا ما يرجح الإرسال على الوصل بحسب يعني الرواة. يمكن يكون عندك الحديث مثلا موصولا لكن خمسة من الرواة يرونه مرسلا، فتعرف أن الحديث معلول وأن الأصل في هذا الحديث الإرسال مثلا، فيرجع في للسند والرواة. كذلك في الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر في كتب المصطلح يقول ينظر إلى حال الراوي، إذا كان الذي خالف ثقة يسميه شاذ، وإذا كان الذي خالف إيش ضعيف نسميه ماذا؟ منكر. وهذا أيضا يعني سيأتي الكلام عنه يعني قريبا. فالشاهد أن يعني هذه الأبواب كلها ترجع إلى قاعدة واحدة عرفناها، وإن تنظر إلى توازن يعني بين الرواة ممن زاد ولم يزد. وهذا كله الإخوة يستضيء به الباحث من يعني كلام الأئمة المتقدمين. أول ما ترجع إلى كتبهم وإلى كتب العلل والتخريج، تنظر من تكلم في هذا الحديث، تجمع أقوالهم، ثم أنت ممكن ترسم شجرة الإسناد وتنظر يعني في المخالفة، وهؤلاء أكثر هؤلاء أقل. وبالفعل كأن هذا يكشف لك ويفسر لك كلام النقاد، أن بالفعل رجحوا المرسل لأنه بالفعل هذا الإرسال هنا أكثر الرواة أرسلوا الحديث وهكذا. قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خولف يعني الراوي بأرجح منه فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. فالآن عندك ابن حجر رحمه الله يقول لك إذا كان هناك راوي ثقة وخالف الثقات أو من هو أكثر منه عددا، نسمي هذا الحديث ماذا؟ ها؟ نسميه ماذا؟ إذا هذا الثقة إذا خالف الثقات نسمي حديث الثقة هذا الذي تفرد أو خالف نسميه ماذا؟ شاذ. طيب مقابل الشاذ حديث هؤلاء الثقات أو الأكثر عددا نسميه ماذا؟ المحفوظ. إذن يعني مثل بمثال هنا في الشرح، قال مثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار. أن تأمل ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، يعني رواه جماعة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، جماعة يرون حديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس قال وخالفهم حماد بن زيد قال فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس أمل أرسل الحديث. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار يعني بذكر ابن عباس، مع أن حماد يعني من أهل يعني الحفظ، ولكن رجح أبو حاتم رواية الأكثر عددا. فتأمل كيف قال المحفوظ حديث ابن عيينة يقابله الشاذ. قال ومع الضعف فالراجح المعروف مقابله المنكر. طيب إذا كان الذي زاد أو خالف ضعيف نسمي حديث ماذا؟ إيش؟ منكر. ويقابل المنكر طيب حديث الثقات أو الأكثر عددا يسميه ماذا؟ المعروف. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب وأخو حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلوات الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. هذا رواه الطبراني في الكبير وغيره. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. تأملت؟ يعني الآن هذا حبيب يروي الحديث عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سمعناه، وغيره يرويه من كلام ابن عباس، يعني جماعة من الثقات يرونه عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس أنه قال كذا وكذا. فرواية حبيب ضعيف. فقال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. ثم الإخوة كما يعني عرفنا دائما أن الصلاحات المتقدمين يعني أوسع. فالآن كما عرفنا وإن سمعنا عن أبي حاتم أنه قال محفوظ ويعني معروف، لكن أيضا المتقدمون الإخوة يطلقون يعني المنكر على رواية الثقة إذا خالف كذلك يطلقون عليها يعني أن حديثه منكر، وبل حتى إذا تفرد حتى لو ما خالف فقط تفرد يسمونه منكر. ونأخذ مثالا على هذا، وقبل أن نأخذ المثال أو هذا المثال مذكور في كلام ابن قطلوبغة، هذا يعني له حاشية على نزهة النظر، يقول وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم. يعني يقول يعني على تعريف ابن حجر أن الشاذ الثقة إذا خالف الثقات والمنكر الضعيف إذا خالف الثقات، يقول هذا ليس يعني موجود أو على حد ما عند القوم يعني الأئمة النقاد. قال قد أطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره. قال من ذلك حديث نزع الخاتم الذي رواه أبو داود. حديث نزع الخاتم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فنزع وضع خاتمه. يقول أبو داود هذا حديث منكر، مع أنه يقول هذا الكلام لابن قطلوبغة، يقول مع أنه من رواية همام بن يحيى وهو ثقة احتج به أهل الصحيح يعني هذا راوي ثقة، همام ثقة، ومع ذلك لما خالف قال عنه أبو داود ماذا؟ حديثه إيش؟ منكر. فترى أن المتقدمون يعني ما يتقيدون بمثل هذه الاصطلاحات. قال وفي عبارة النساء غير محفوظ، تأمل ما قال غير معروف يعني مع أن ثقة لا آسف نعم النسائي كأنه جرى على يعني التعريف الذي إيش الذي وافق تعريف المتأخرين. نعم. وفي عبارة النسائي غير محفوظ قال ما يفيد في هذا الحديث بعينه أنه يقابل المحفوظ، يعني أصبح المنكر هو الذي يقابل إيش المحفوظ هنا، وكأن المحفوظ والمعروف يعني لفظ المحفوظ ولفظ المعروف ليس بنوعين حقيقيين تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف فجعلها المؤلف أنواعا فلم توافق ما وقع عندهم. عرفنا؟ يعني أصلا كلمة ما يقولون هذا الحديث غير محفوظ غير معروف مجرد يعني كلمات يستعملونها لتضعيف الحديث فقط، أما أن يقصدون حديث معروف لابد أن يكون الذي خالف ثقة، وإذا قالوا حديث يعني المعروف كذا لابد أن يكون المخالف ضعيف، هذا لا يستقيم دائما، يعني قد يكون هذا يوجد أحيانا لكن لا يستقيم دائما، بل توجد أمثلة كثيرة جدا في أن المنكر مثلا تفردات لبعض الثقات أو مخالفات لبعض الثقات. وحديث أنس يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، يقول عنه أبو داود هذا حديث منكر. هو سند الحديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. تلاحظ الحديث يعني رجال ثقات لكن مع ذلك تأمل كيف استنكره أبو داود، مع أن كثير من المتأخرين يصححون الحديث يقولون السند ظاهره الصحة، لكن أبو داود يقول هذا حديث منكر، لما رواه قال هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. يعني انظر كيف يعني أعل الحديث بما هو معروف عندهم من الواقع الحديثي، يعني أبو داود يعرف أن الذي يعرف عن من رواية الزهري عن أنس في موضوع الخاتم، ما يوجد حديث أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل خلا وضع خاتمه يعني عن الزهري عن أنس، وإنما المعروف في هذا والمحفوظ أن ابن جريج يرويه عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، ويروي حديثا آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فألقاه، فحصل الوهم عند همام، يعني خلط الإسناد جاب إسناد آخر ومتن آخر، فانتبه النقاد لمثل هذا وأعلوا الحديث أعلوا هذا الحديث. لكن تأمل يعني عندك قال فيه أبو داود منكر، ولذلك يعني إذا درسنا فقط المصطلحات المتأخرة ممكن أن نأتي وننتقد يعني أبا داود نقول كيف هذا ليس حديث منكر بل هذا حديث إيش شاذ مثلا، لأن همام ثقة هذا ما يصلح، يعني وهذا تجده يعني ابن حجر رحمه الله تعالى يعني على إمامته. لكن يعني أحيانا لما يعني يتقيد الإنسان بمثل هذه المصطلحات وتهيمن على يعني ذهنه يعني قد يصدر منه هذا الانتقاد بدون شعور، مع أن ابن حجر رحمه الله تعالى كثيرا ما يعني في كتب التخريج وكذا ينقل يعني عنهم أنهم استنكروا حديث ثقة وما يتعقبهم بشيء. لكن تأمل في النكت قال وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا. فكان ابن حجر هنا ينتقد من؟ ها؟ ينتقد من؟ أبو داود ولا النسائي؟ ها؟ معانا؟ نعيد الإخوة، الآن الراوي هنا همام ثقة وخالف يعني يعني في هذا الحديث، فيكون حديثه يعني عند المتأخرين ماذا يسمونه؟ ها؟ شاذ. لكن أبو داود قال عنه إيش؟ منكر. والنسائي قال يعني غير محفوظ غير محفوظ، فابن حجر هنا يعني يصوب حكم النسائي، يقول حكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب. ليش؟ لأنه شاذ فيكون غير محفوظ. فهل مثل هذا الكلام يستقيم أن نقول حكم النسائي أصوب من حكم أبي داود؟ لا، لأنه كما تعرف عند المتقدمين يطلقون المنكر غير محفوظ غير معروف شاذ، يطلقون على يعني هذه الصور، من سواء كان الضعيف خالف أو الثقة خالف أو الضعيف تفرد أو الثقة تفرد، حتى لو لم يخالف يطلقون عليها مثل هذه الألفاظ، فلغتهم واسعة. فلا يصلح أن تقول هذا أصوب من هذا وتنتقد المتقدم بسبب هذا الأمر. طيب، هذا ما يتعلق بالمنكر. أما الشاذ الإخوة، تعريف الشاذ بأنه ما خالف فيه الثقة من هو يعني أوثق منه، يعني أيضا يعني ما نريد أن نذكر كلام طويل يعني في التعريف، لكن أو لا بأس، يعني تجد الشاذ أيضا عند المتقدمين يعني أو يطلقونه على أوسع من هذا الاستعمال، يعني كما عرفنا يعني ممكن، وإن كان الشاذ الإخوة في كلامهم قليل، أكثر شيء يستعملون النكارة، لكن الشاذ قليل في كلامهم، لكن أيضا قد يستعملونه كما قال الخليلي في تعريف الشاذ مثلا، قال ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. تأمل، يعني يصف الشاذ أو يعرف الشاذ بالتفرد، يقول حديث ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فهنا لا مخالفة ولا يعني ثقة أو ضعيف، لا، يعني عكس التعريف الشاذ عند المتأخرين تماما. فنقول هذه صفة نعم موجودة، يعني هذا مثال للشاذ، إن المصطلحات واسعة. وكذلك الحاكم يقول يتفرد به ثقة وليس له متابع، الآن خصه بالثقة. وكما عرفنا مثل هذه المصطلحات لما نقرأها يعني دائما الإخوة نقول أن هذا ليس على سبيل الحد، وإنما يعني يذكرون صفة أغلبية يذكرون يعني. فأنظر الحاكم يقول يتفرد به ثقة حتى ما في مخالفة وليس له متابع، ليس المقصود هنا يعني خلاص أي ثقة يتفرد بحديث تقول حديث شاذ، لا، وإنما يعني قامت قرائن ترد هذا الحديث، مثل ما عرفنا في حديث مثلا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال عنه منكر ويصلح هنا أن ندخله في الشاذ مثلا، حديث ما له إلا أسناد واحد وهناك مخالفة في المتن مثلا، استنكر الحفاظ مثل هذا الحديث، فلا بد أن تكون هناك قرينة تدل على يعني رد الحديث. والتعريف المتأخر أنه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه جاء بسبب كلام للشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله يقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. يعني تأمل كيف كأنه ينسف كلام من بعده من الخليلي والحاكم، قال وإنما أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. تقول هذا واضح كلام الشافعي في موافقة المتأخرين، الشافعي متقدم. فنقول هذا الإخوة كان في مجال أو في سياق الرد على الحنفية، لما ردوا حديثا في الجمع بين الصلاتين بأنه شاذ، ورد حديث يعني في الجمع بين الصلاتين، تعرفون الحنفية عندهم جمع صوري، فالمهم ردوا حديث الجمع بين الصلاتين بأنه شاذ، ف يعني جاء من طريق واحد. فالشافعي الآن في سياق الرد عليهم كان يقول لهم لا تردوا الحديث لأنه يعني تفرد به راوي أو له سند واحد، هذا ليس سببا يعني لرد الحديث إذا ما كان هناك قرائن تدل على رده، وإنما يحق لكم أن تردوا الحديث لو خالف هذا يعني الثقة إيش غيره. هذا معنى كلام الشافعي. فالشافعي أيضا هنا لما قال ليس الشاذ، لما أراد أن يرد عليهم قال ليس الشاذ، لما قالوا هذا حديث شاذ قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، ما نعرفنا هذا يدخل في الشاذ، حتى عند الشافعي يدخل في الشاذ، لكن هو في سياق الرد عليهم. قال إنما أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. هنا في حديث الجمع بين الصلاتين ما حصلت مخالفة. فالمقصود أن لا تفهم من كلام هؤلاء أن يصوغون تعريفا ويحدونه فتقصر التعريف على قول فلان وقول فلان فيصبح عندك تعارض، يقول الشافعي كذا ويقول الخليلي كذا ويقول الحاكم كذا، لا، وإنما يعني يذكرون يعني صور يعني أو للشاذ مثلا. ثم طبعا عند المتأخرين يعني جاء التقييد بالشاذ بهذه الصورة، قلنا يعني كما عرفنا في المقدمة أن هذا على سبيل تقنين العلم وكذا، لكن لابد أن نفهم أن مصطلح الشاذ أيضا واسع. لو نأخذ مثال على هذا، يعني جاء في كلام الإمام أحمد رحمه الله وصف حديث بأنه شاذ أو بأنه شاذ، قال هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان عن محمد بن طلحة بن مصرف عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس، محمد بن طلحة بن مصرف عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. قال تسلبي ثلاثا، يعني السلاب هو ثوب الحداد، أن تلبس ثوبا خاصا بالحداد على الميت 3 أيام ثم اصنعي ما شئت. طيب عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10. فهذا الحديث قال عنه الإمام أحمد قال إنه من الشاذ المطرح أو المطرح، إنه من الشاذ المطرح، هذا حديث شاذ ويطرح لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. ثم إن شعبة رحمه الله رواه عن الحكم بن عتيبة مرسلا، يعني لم يذكر أسماء، قال الدرقطني والمرسل أصح لأن عندك محمد بن طلحة بن مصرف يروي عن الحكم وشعبة يروي عن الحكم. محمد بن طلحة بن مصرف قال فيه ابن حجر صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، شعبة جبل في الحفظ، فلما روى هذا الحديث رواه مرسلا. وتلاحظ يعني محمد بن طلحة بن مصرف لما جاء بهذا الحديث جاء أيضا بالمتن، يعني فيه مخالفة لأمر معروف في الشرع. ولذلك أبو حاتم قال غلط محمد بن طلحة وإنما كانت امرأة سواها، ليست هذه أسماء بنت عميس. وأيضا قال في ضمن كلامه أن هذا قبل أن ينزل العدد، يعني قبل أن تنزل العدة 3 أيام. وإن كان يعني الأصل أن الحديث يعني كما رأيت يعني يروي شعبة مرسلا، فالأصل أنه مرسل وضعيف لا يثبت. وإن كان الحديث صحيح شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، لكن كما عرفت يعني أنه يعني شاذ. طبعا الذي يصححه يقول المقصود أن تلبس ثوبا خاصا مع العدة، يعني هي تعتد لكن يجوز لها أن تلبس 3 أيام ثوب خاص للعدة، لكن الحديث عرفنا أنه يعني شاذ كما سماه الإمام أحمد، وهو مرسل، صحيح أنه مرسل. نعم، فتأمل هنا يعني حكم الإمام أحمد على هذا الحديث يعني بالشذوذ، يعني لأنه مخالف لي يعني باقي الأحاديث الصحيحة في يعني أن يعني المعتدة تمكث 4 أشهر و10. قال والفرض النسبي، طبعا نعم في الحديث عن المنكر أيضا، يعني انظر الذهبي رحمه الله في الموقظة قال من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. فتم للذهبي لما عرف المنكر قال من فرد الراوي الضعيف به، يعني لم يذكر المخالفة، مجرد الانفراد، انفراد الراوي الضعيف سماه منكرا. ثم قال وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، وهذه مسألة يعني ذكرنا شيء فيها بالنسبة للإعلال بالتفرد يعني فيما سبق. يعني كما تلاحظ يعني فلا يقال يعني لا هذا تعريف ابن حجر ولا بد أن يعتمد. طيب الذهبي أيضا متأخر وما عرف المنكر كما عرفه ابن حجر. فإذا نعرف أن المنكر الإخوة يعني مصطلح واسع. قال والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. يعني إذا كان هناك حديث فرد وجاء يعني مثلا راوي وافق راوي في هذا الحديث الفرد على هذا الحديث على متنه وسنده، نسميه متابعة، تابع فلان فلانا. مثل الحديث الذي مر معنا ذكره ابن حجر في الشرح، قال ابن عيينة تابع ابن عيينة ابن جريج، فابن جريج روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، فهذه متابعة لابن عيينة. قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، إن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. الشاهد يعني يأتي حديث بنفس المعنى يشبهه لكن عن صحابي آخر، لكن المتابعة يقولون يكون الصحابي واحد، يكون الصحابي واحد ونعم. وذكر مثالا هنا يعني وذكر هنا إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. طبعا هذه برسم الأسانيد يتضح لكن يعني ما عليه. يعني مثلا هنا ذكر حديث الشافعي يروي عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في رؤية هلال رمضان قال فأكملوا العدة 30، الشافعي عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر. يعني ظن قوم أن الشافعي وهم في هذا الحديث وقال أكملوا عدة 30، لأن أصحاب مالك تلاميذ مالك يرونه بهذا الإسناد يقول فإن غم عليكم فاقدروا له، الشافعي قال عن مالك فأكملوا العدة 30، لكن وجدنا قال للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي أخرجه البخاري عن مال يعني عن القعنبي عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر فأكملوا العدة 30. فإذا يكون الشافعي والقعن يعني القعنبي هنا تابع من؟ الشافعي، تابع الشافعي، فجاء بنفس هذا اللفظ، هذه تسمى متابعة تامة. إذا تابع الراوي يعني تابع يعني الراوي نفسه. ثم وجدنا عاصم بن محمد، أو نقول نأتي هذه الرواية، وجدنا في صحيح مسلم عبيد الله بن عمر يرويه عن نافع عن ابن عمر أيضا فقدروا 30. يعني يشبه المتن الأول. فإذا هذه متابعة قاصرة، تسمى قاصرة لأن الراوي هنا ما تابع الشافعي نفسه وإنما تابع من؟ ابن دينار، يعني حديث واحد عن ابن عمر لكن التابع يختلف، عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فهذه تسمى متابعة قاصرة. فعندك السند إذا كانت المتابعة من نفس الراوي نفسه إلى آخر السند فمتابعة تامة، إذا كانت المتابعة لهذه الطبقة يعني جاء راوي من طبقة أخرى من شيخ الراوي الذي تريد أن تبحث له عن متابع ضعيف أو ثقة، المهم فجاء راوي آخر يتابع من هو فوقه فتسمى متابعة إيش؟ قاصرة، متابعة قاصرة. وكلها طبعا تصلح في تقوية الحديث. ثم وجدنا عند النسائي من رواية يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث ابن دينار عن ابن عمر، فحديث ابن عباس عند النسائي شاهد لحديث يعني ابن عمر فأكملوا العدة 30، يسمى شاهد ما يسمى متابع. طبعا هذه مصطلحات الإخوة يعني موجودة يعني مشتهرة عند يعني علماء الحديث والمتأخرين. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، الاعتبار إذن هو إيش؟ تتبع الطرق. أنت لما يعني تتبع الطرق وتبحث عنها في كتب الحديث هذا يسمى بالاعتبار. وهذا باب عظيم الإخوة، باب المتابعات والشواهد، لأن عندك الآن حديث في سند ضعف، ضعف يسير، وما تدري هل يتقوى أو لا، فلا بد أن تبحث، فممكن أن تجد له طرق أخرى فيصح الحديث بذلك. ثم العكس الإخوة، أحيانا يكون الأصل أن الحديث سنده يعني صحيح، ظاهره الصحة، لكن إذا ما بحثت عن الطرق يمكن أصلا توجد طرق أخرى يرون مثلا ثقات هذا الحديث لكن مرسلا، فيكون الصحيح في هذا الحديث ماذا؟ الإرسال، وأنت لا تدري، اغتررت بظاهر السند. فأصلا الاعتبار والحكم على الحديث لابد أن يكون بعد الاعتبار، لابد أن يكون بعد جمع الطرق، حتى لو كان الحديث سنده صحيح في الظاهر، ما تكتفي بسند واحد. لماذا؟ لأننا تقدم معنا في الحديث الصحيح ما رواه العدل ماذا؟ تام الضبط، متصل السند. طيب هذه كلها نعم تتعلق بالسند الواحد، لكن لما تقول غير معلل ولا شاذ، كيف تعرف غير معلل ولا شاذ؟ ها؟ بجمع الطرق. فممكن أن تحكم على الحديث بالصحة إذا اكتفيت أن هذا ثقة 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 متصل السند. لا، طيب وين عدم العلة؟ ولذلك الإخوة، يقول ابن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هذه مقولة معروفة عند علماء الحديث: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ابن المديني يقول: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ولذلك يعني يقول الميموني: تعجب أبو عبد الله أحمد رحمه الله ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع. طبعا الإسناد يعني الحديث المسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدع المنقطع، ثم قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر، كما عرفنا. فأنت يعني لما تجمع الطرق تقول: أوه هذا طريق منقطع، هذا طريق كذا. لا، لابد تجمع هذه الطرق كلها، حتى الطرق الضعيفة المرسلة المنقطعة، إن قد يكون الصحيح في هذا الحديث أنه منقطع، أكثر رواه يرونه منقطعا، أكثر رواه يرونه موقوفا. حتى الموقوفات الإخوة، حتى الموقوفات على الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان نفس الحديث يعني أصلا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوجد آثار عن السلف يعني موقوفة أو عن التابعين، فممكن هذه تكون علة للحديث وأنت لا تشعر، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى متربعا، هذا التربع ما يثبت مرفوعا، كما مر معنا في كلمة النساء: لا أراه محفوظا. كيف عرف النقاد؟ عرفوا أن هذا الحديث الأصل فيه أنه موقوف أو مقطوع على بعض الصحابة والتابعين أصلا، هذا هو المشهور المعروف. فإذا الإمام أحمد يستنكر على من يكتفي ب يعني الأسانيد المرفوعة المتصلة وما يكتب الأسانيد المنقطعة. وكذلك الإخوة، مما ينبغي أن يتنبه له في باب المتابعات، وهذه نقطة مهمة جدا، أن المتابعة إذا كانت وهما، إذا كان السند أصلا هو سند فيه وهم، فيه خطأ، هو نفسه منكر، هو نفسه شاذ، فهذا لا يتقوى ولا يقوي. فلابد الإخوة يعني أن نفرق يعني بين الضعيف الذي ينجبر والضعيف الذي لا ينجبر. الضعيف الذي ينجبر يعني أنت الآن ما عندك جزم بأن الراوي أخطأ هنا، عندك راوي مثلا يعني قيل فيه صدوق له أوهام، عندك راوي قيل فيه سيء الحفظ. طيب سيء الحفظ مثلا حفظه 50% وأخطأ في 50%، ما تدري هذا الحديث الذي رواه هل هو من 50 الصحيحة أو الضعيفة، فهذا ممكن أن ينجبر إذا ما كانت هناك قرائن تدل أنه شذ أو جاء بشيء منكر وخالف يعني باقي الرواة مثلا. فمثل الحديث الضعيف، ضعف يسير ليس متروكا أو كذابا، أو منقطع، حديث منقطع مثلا، لأن هنا الواسطة هذه المبهمة ما تدري الانقطاع الذي في السند، هل هذا الراوي الذي حذف من السند ثقة أو غير ثقة، فيبقى الأمر محتملا، ما دام الأمر محتمل ممكن أن يتقوى. كذلك المرسل والمعلق والمدلس، كل هذه تصلح للانجبار، بخلاف الحديث الشاذ أو المنكر. إذا قيل هذا حديث منكر أو أخطأ في فلان، فهذا ما يمكن أن يتقوى، خلاص عرفت أن هذا وهم. فأحيانا الإخوة يقع الخطأ في ماذا؟ العلماء مثلا يستنكرون تفردات بعض الرواة بأسانيد مختلفة، مثلا حديث واحد له أكثر من إسناد، مثلا له ثلاثة أسانيد، تجد مثلا يقولون وكل راوي يعني ما يشترك في يعني الإسناد، يختلف تماما عن الإسناد الآخر مثلا. فتجد مثلا الإسناد الأول قالوا فلان أخطأ في هذا الحديث، والإسناد الثاني يقولون فلان مثلا يعني هذا سند منكر، أو ما روى هذا السند عن فلان إلا فلان مثلا. فهذا الحديث مع هذا مع هذا ما يتقوى، أن المنكر منكر أبدا يعني كما قال الإمام أحمد، فمنكر مع منكر مع منكر ما يتقوى. ولذلك الإمام أحمد أيضا له كلمة يقول، قال المروذي ذكر أحمد الفوائد فقال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، هذا يدل على أنه يقوي، ممكن يتقوى. قال والمنكر أبدا منكر، والمنكر أبدا منكر. وقال يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. قال هذا شيء لا تنتفعون به. يعني كيف تجمع بين كلام أحمد؟ الإمام أحمد يريد هنا الطرق المنكرة، الطرق المنكرة، فهذه ما يلتفت إليها في التقوية، تجمعها ممكن باب أنك تبين خطأ من يقوي بها. ولذلك مثلا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الإمام أحمد قال ليس فيه شيء يثبت، مع أنه جاء بطرق كثيرة، لكن العلماء اعتبروا مثل هذه الطرق، رأوها فوجدوا أنها عبارة عن أخطاء منفردة، فهذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ، فما يقوي بعضه بعضا. وكذلك حديث يعني من غسل ميتا فليغتسل، من حمله فليتوضأ، قال لا يثبت في هذا الباب شيء، كما قال الإمام أحمد أو غيره. فمهما كثرت الطرق ما تستفيد شيئا. والذي يعني يعني يقع الخطأ يعني أو الخطأ يقع في هذا الباب من جهة ماذا؟ أن يأتي يعني مثلا الذي يريد أن يقوي الحديث يأتي بشواهد أو متابعات من كتب هي مظنة المناكير، يعني يأتي لك بأسانيد متابعات من معجم الطبراني، من مسند البزار، وأصل هذا السند قيل لم يروي هذا الحديث عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان، يعني أصلا السند شاذ، السند من أصله يعني استنكره أهل العلم. وذلك ما توجد مثل هذه المتابعات في الكتب المتقدمة، فيحذر طالب العلم حذرا يعني أكيدا في التقوية للحديث من خلال هذه الكتب المتأخرة، لأنه كما عرفنا الإخوة في زمن تدوين السنة في القرن الثالث ما تكاد رواية صحيحة إلا وقد دونت في الكتب. فإذا وجدت يعني الأئمة يحكمون على الحديث بأنه ضعيف أو خطأ ويقولون يعني فلان أخطأ فيه، ثم تقول لا تابع فلان فلانا أو تابع فلانا فلان من الرواة، وين تجد هذه المتابعة؟ في كتب متأخرة؟ لا، هم أصلا ما اعتبروا هذه المتابعة وتركوها أصلا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنها وهم ابتداء. لذلك كثيرا يعني ما يأتي التنبيه على مثل هذه المتابعات بأنها تفردات من يعني هؤلاء. فهذا أمر يعني ينبغي أن ينتبه له. وبالرجب أيضا له كلام جميل في هذا في شرح العلل، يعني قال كثير من الذين يشتغلون بالحديث يتركون الأصول الستة، الكتب الستة أو التسعة، مثل يعني مع الدارمي وأحمد، ويشتغلون بمعاجم الطبراني الثلاثة ومسند البزار. قال وهي مجمع الغرائب والمناكير، هذا كلام من رجب، يقول وهي مجمع الغرائب والمناكير. وهذا يوجد الإخوة بكثرة في الحقيقة في يعني تصحيحات المتأخرين، يصححون الحديث بمتابعات أصلا هي موهومة. ولذلك يعني يتنبه إلى هذا، هذه المسألة مهمة جدا في يعني التصحيح والتعليل. قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يعني الآن انتقل إلى الكلام عن فقه الحديث، وكما عرفنا هذا من علوم الحديث. ثم المقبول الآن، يعني بعد أن ذكر بعض أنواع الضعف انتقل إلى المقبول، الآن سلم لك الحديث وأصبح مقبولا. فإن سلم من المعارضة، لا يعارضه حديث آخر في المعنى، فهو المحكم، يسمى المحكم. وطبعا المحكم الإخوة يعني أكثر الأحاديث محكمات، بل هذا الدين الأصل فيه أنه محكم. أما يعني الحديث الذي لا يظهر معناه أو يكون هناك تعارض يسمى المتشابه، منه آيات محكمات وأن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا نسبي وقليل. وإلا فالشريعة الحمد لله واضحة ومحكمة، ليس فيها تعارض. قال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. يعني إذا جاء حديث يعارضه فنسمي يعني هذه الحالة نسميها مختلف الحديث، مختلف الحديث. ذكر حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح، فما الجمع بينهما؟ لا عدوى، هنا يقول فر من المجذوم يثبت العدوى، فظاهرهما التعارض، فهذا يسمى مختلف الحديث. ما دام وجد يعني حديث بينه وبين الثاني تعارض لكن يمكن الجمع، سميه مختلف الحديث. لأن يمكن الجمع هنا كما تعرفون، يقال ماذا؟ لا عدوى مؤثرة إيش بذاتها، لا عدوى مؤثرة بذاتها، لكن العدوى ثابتة لأنها سبب من الأسباب، أما تأثير العدوى فهو بمشيئة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى في حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا بالنظر إلى السبب، فالعدوى ثابتة، فر من المجذوم فرارك من الأسد. لكن لما قال لا عدوى لإبطال المعتقد الجاهلي، كانوا يعتقدون العدوى مؤثرة بذاتها بدون تأثير مشيئة الله، فهذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. وألفت كتب في هذا، صنف فيه الشافعي اختلاف الحديث، و ابن قتيبة عنده كتاب تأويل مختلف الحديث مطبوع، وكتاب الطحاوي الكبير مشكل الآثار، هذه كتب عظيمة فيها جمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. قال: أو لا. طيب إذا ما أمكن الجمع، أو لا يعني ما أمكن الجمع، فماذا تفعل؟ ما أمكن الجمع بين الحديثين، تبحث عن التاريخ. قال: وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. فإذا تبين لك التاريخ أن ما يمكن الجمع الآن، إذن ما العمل؟ فيكون ناسخ ومنسوخ. ويعرف النسخ بأمور، طبعا هذا يدرس في أصول الفقه، لكن مثلا ذكر مثلا حديث بريدة في مسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فحديث النهي عن زيارة القبور منسوخ، وهذا يعني صراحة بالنص الصريح. وأحيانا الصحابي يجزم يقول: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال جابر ترك الوضوء مما مست النار. فإذا هذا يعني، وكذلك يعني هناك طرق لمعرفة النسخ. قال: وإلا فالترجيح. وإلا فالترجيح يعني إذا ما عرفت المتقدم المتأخر تلجأ إلى الترجيح، ترجع له قرائن كثيرة. يعني مثل حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين، وحديث ابن عمر في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. كيف تجمع بين الحديثين؟ ما يعلم المتقدم من المتأخر. فهنا تعمد إلى ماذا؟ يعني بعض العلماء قد ما يكون عنده جواب فيتوقف، لكن قبل التوقف تحاول أن ترجح، يعني الترجيح له قواعد كثيرة. فمثلا نقول يعني كما مر معنا في بعض الدروس أن يعني هذا الحديث تشريع عام وهو قول، والقول مقدم على الفعل. أما الفعل فيحتمل يعني احتمالات كثيرة، يحتمل يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني يحتمل أن يكون هذا قبل يعني التشريع، لأن المبقي على الأصل مقدم على نعم الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. الأصل أن هذا جائز، ممكن يكون هذا قبل. وكذلك يعني فهم راوي الحديث أبو أيوب، يعني عندك قراءة للترجيح. ثم التوقف، إذا عجزت تتوقف تقول الله أعلم، وهذا يكون يعني نسبي، وإلا فلا بد أن يعني يفتح الله تعالى على يعني بعض أهل العلم، وما يكون في هذه الشريعة أبدا يعني تعارض. قال ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. الحديث المردود إما أن يكون لسقط يعني في إسناده، يعني عكس الاتصال في الصحيح، أو طعن في الرواة، طعن في العدالة والضبط. وباقي الحديث لما قلنا ولا معلل ولا شاذ، هذا تقدم ذكره في ماذا؟ في المباحث المتقدمة لما عرفنا الشاذ والمنكر وزيادة الثقة. فيعرف تعرف العلة ويعرف الشاذ بالقرائن والمخالفة والموافقة والتفرد، هذا كله يتعلق بشرط غير معلل ولا شاذ. لكن الآن المردود أيضا إما أن يكون الرد بسبب سقط في السند. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك. فالأول المعلق، فإذا كان السقط من أول السند، يعني عندك البخاري يروي عن شيخه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، إذا كان السقط من جهة البخاري، يعني مثلا يقول البخاري قال الزهري كذا، قال أبو هريرة، مثلا جاء في البخاري قال أبو هريرة لولا أن أشق، يرويه موقوفا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ب يعني السواك عند كل وضوء، ذكر الوضوء، هذا موقوف عن أبي هريرة، أو آسف هذا تعليقا، نعم ليس موقوفا وإنما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذكر البخاري سنده، عرفنا؟ يعني قال البخاري وقال أبو هريرة كذا فقط، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل وضوء، فهذا معلق، يسمى معلق، لأن إيش أصبح الحديث، يعني لأن نهاية الحديث من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح معلق، والبخاري هنا، فأصبح الحديث كأنه معلق، النبي عن أبي هريرة فقط، ليس له سند إلى البخاري، يسمونه معلق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم فوق أعلى درجة، أبو هريرة يأتي بعده، فأصبح الحديث هكذا معلقا. فالسقط إذا كان من أول السند فهذا يسمى الحديث المعلق، سواء كان حذف مثلا شيخة أو يعني اثنين أو ثلاث، كله يسمى معلق. نعم. وكما ذكر هنا يعني في طبعا معلقات البخاري الإخوة لها تفصيل، يعني إذا كان بصيغة الجزم، إذا كان بصيغة الجزم قال قال أبو هريرة، فكأنه يضمن أن السند صحيح، ولم يسق سنده، لأن قد يكون ما يكون على شرطه، يكون في بعض الرواة يعني إلى أبي هريرة يعني متكلم فيه، ممكن يكون صدوق نعم، لكن يعني ما البخاري اشترط الصحة، وهذا الراوي يعني ما يراه يعني من رواة الصحيح مثلا. فالمهم أنه يعني هذا إذا ثبت، إذا علقه بصيغة الجزم يكون قد تكفل لك بصحة السند. أما إذا يعني رواه بغير صيغة الجزم، قال روية مثلا، أحيانا البخاري يقول هكذا وروي عن فلان أنه قال كذا، فهذا يعني كأن في الحديث يعني شيء، كأن في يعني السند ضعف، ولذلك لم يذكر السند وعبر عنه بصيغة التمريض. وفصل هذا ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. والمعلق الإخوة كما تعرفون يعني هو يدخل في الحديث الضعيف، الأصل يكون ضعيفا إلا إذا عرفنا ماذا؟ الواسطة. نعم، لكن كما عرفنا في معلقات البخاري. قال: أو من آخره بعد التابع الثاني المرسل، يعني إذا كان السقط ماذا؟ كما قال: أو من آخره بعد التابعي، من آخره بعد التابعي، يعني إذا كان السقط بعد التابعي يكون حديث ماذا؟ يعني مرسلا. وذلك المرسل، إيش معنى المرسل؟ يعني المرسل يعني أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقد يقول قائل: طيب كيف يعني نقول هذا ضعيف وبين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، والصحابي ثقة وعدل، فلماذا نقول المرسل ضعيف لا يقبل؟ نقول ما يحتمل، أو يحتمل ماذا؟ أن يكون السقط ماذا؟ تابعي آخر، ليس فقط الذي شرط الذي يسقط صحابي، لا، إذا قال التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أسقط تابعي، والتابع ما ندري هل ضبط الحديث أو لا. فتلاحظ أن الضعف يعني صحيح طبقة التابعين يعني غالبهم عدول وثقات، لكن هذا من تمام حفظ السنة. ذلك الضعف المرسل يسير لكنه في الأصل أنه ضعيف. ف وطبعا المرسل ذكر هنا في الشرح يعني بعضهم يتوقف في قبوله وبعضهم يقبله مطلقا. وأحسن ما جاء في مسألة قبول المرسل يعني كلام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني فذكر الشافعي رحمه الله تعالى أن يكون المرسل من كبار التابعين، يعني يقبل المرسل متى؟ إذا كان المرسل من كبار التابعين. وذلك مثلا يقولون مرسلات سعيد بن مسيب قوية، ومرسلات مثلا يعني عطاء أو الزهري يعني ضعيفة، فيكون المرسل من كبار التابعين. وأيضا أن يقال عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، أن هذا اشتهر أن بعض الرواة معروفون بأنهم لا يروون إلا عن ثقات. كذلك أن يأتي يعني سند آخر موصول حتى لو كان ضعيفا، لكن ضعيف مع مرسل يتقويان. أو مثلا أن يأتي مرسل آخر لكن من غير طريق هذا التابعي، يعني يأتي تابعي آخر تابعي آخر تابعي آخر، يذكرون مثلا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في السيرة الإخوة، في أخبار السيرة تجد كثير منها مراسيل لكن تقبل. لماذا؟ لأنها متعددة. أو يوافقه قول صحابي، مثلا عندك مرسل مع قول صحابي فهذا يعضد المرسل، أو عليه عمل أكثر أهل العلم، وهذا قد يتحفظ فيه، لكن أيضا هذا ما يقوي المرسل. مثلا حديث نهى عن بيع اللحم بأصله، هذا جاء مرسل عن ابن المسيب، لكن يعني قال كثير من العلماء بمقتضى هذا الحديث أن هذا يدخل في بيوع يعني الربا. لماذا؟ لما جاء من اعتضاده من الأحاديث العامة في يعني الربا، والله أعلم. وهكذا يعني تنظر في يعني هذه الشروط، فتلاحظ أن المسألة تدور مع القرائن، وهذا فيه توسط في الحقيقة، ما ترد كل المراسيل ولا تقبل كل المراسيل، بل تنظر في هذه القرائن. يعني مثلا ابن المسيب جاء عنه أنه يعني مرسل قال: من ضرب أباه فاقتلوه، هذا حديث يرويه ابن المسيب، لكن هذا بالإجماع لا يعمل به فيرد هذا المرسل. لكن هذا قليل في مراسيل ابن المسيب، وغالب مراسيله على يعني الصحة. وبالنسبة للمرسل الإخوة أيضا طيب، نختم بهذه الملاحظة بالنسبة للمرسل. إذا ابن حجر ذكر أن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة عند المتقدمين المرسل أوسع من هذا، لأن أرسل الحديث يعني أطلقه فلم يذكر الواسطة، فهذا يصدق ما إذا قال التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المتقدمون يطلقون المرسل على الحديث المنقطع عموما، يعني أصلا إذا كان في السند انقطاع سواء كان في وسط السند أو في آخر السند يسمونه مرسلا. ذلك الخطيب قال، خطيب في الكفاية يقول: وأما المرسل فهو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا، يعني كلام جميل بالفعل، أن صحيح أن هذا يطلق كثيرا في ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا المرسل يطلق على المنقطع. بل الإخوة، يعني كتاب المراسيل لأبي داود وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم أكثر ما فيها رواية التابعي عن صحابي لم يدرك. فتأمل هنا، هذا على الصلاح المتأخرين ماذا يسمى؟ يقول مثلا الحسن عن أبي هريرة، طبعا الحسن ما لقي أبا هريرة عند أكثر أهل العلم، فهذا الحديث ماذا يسمى؟ مرسل ولا منقطع؟ منقطع، لأنه ما قال عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الواسطة لكن ما لقيه، فهذا منقطع. لكن تجد أبو داود وابن أبي حاتم في يعني في كتابيهما في المراسيل سموا الكتاب المراسيل، غالب الروايات التي يذكرونها من هذا الباب، فهذا يدلك على أن عمل المتقدمين على هذا أيضا، أن هذا يطلقونه بكثرة على المنقطع. ف يعني ننتبه لهذا، أن المرسل أيضا معناه واسع عند المتقدمين. طيب نكتفي الإخوة بهذا ونكمل إن شاء الله يعني ما يتيسر لنا في الدرس القادم، لعلنا يعني في الدورة هذه ما يعني نكتفي بالنزهة بالنخبة فقط، ما يمدينا ممكن نأخذ الورقات ولا، الله أعلم. وإن كانت آخر المباحث يعني ما فيها يعني مسائل كثيرة، لكن الله أعلم. نسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.